الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، معشر الأبناء والإخوان، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، أقول إني لست بأعلم منكم، ولكني أذكركم والذكرى تنفع المؤمنين. فأقول الحكيم العليم خالق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، ربنا ورب كل شيء، أوجد هذه الدار المسماة بدار الدنيا، وأوجد بعدها دار أخرى وهي الدار الآخرة، فهما داران، دار الأولى وها نحن فيها، ودار الآخرة وإنا والله لمقبلون عليها. فما السر، ما الحكمة في إيجاد دارين؟ الجواب: الحكمة والسر في إيجاد دارين، الدار الأولى وهي هذه أوجدها لنعمل فيها، أوجدها لنعمل فيها نحن بنو آدم، والجن إخواننا أيضا. هذه الدار لو قيل لك لم أوجدها الله، أجب قائلا أوجدها للعمل فيها، والعمل ضربان صنفان: عمل صالح وعمل فاسد، كما هو معلوم ومشاهد. وهذا العمل الذي من أجله خلق الله الأرض وما فيها هو أن يعبد فيه الله عز وجل، أن يذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يفقد. واسمعوا قوله تعالى في كتابه العزيز القرآن الكريم، إذ قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد من رزق وما أريد أن يطعمون، خلقتهم لذكري وشكري من أجل أن يذكروني ويذكروني. والذكر والشكر عباد الله هو ما تعبدنا الله به من آدم إلى يوم الدين، ما تعبدنا الله به من العطايا والأقوال والأعمال والصفات. وقد حوت شرائعه واحتملت كتبه من التوراة إلى الإنجيل إلى الزبور، وقبل ذلك صحف إبراهيم، صحف إبراهيم. فهذه العبادات التي تعبد الله بها في الدنيا ثمرتها الطيبة وكسبها الحبيب المحبوب هو سعادة الدار الآخرة. عملنا بالذكر والشكر في هذه الحياة الدنيا والله لا يخبر ثمرتين طيبتين محبوبتين مرغوب فيهما. الثمرة الأولى هي سعادة المؤمنين والمؤمنات العابدين والعابدات، سعادتهم في هذه الدار حيث لا بلاء ولا شقاء، ولكن عنوان الله وحسن إنعامه وإفضاله. نعم، سر هذا العمل العمل الصالح الذي من أجله خلقنا، الذي هو طاعة الله وطاعة رسوله والمعبر عنه بالعبادات التي تعبدنا الله تعالى بها. هذه العبادات كما هي معلومة لدى المؤمنين والمؤمنات، من شرعها، من أمر بها، لماذا أمر بها، لماذا شرعها؟ والجواب أمر بها الله الخالق، إذ ما خلقنا إلا لأجلها، هو الذي أمر بها وشرعها. وسر هذه العبادات في هذه الدنيا قبل الآخرة والله لسعادة العابدين وكمالهم وطهارتهم وعزهم وزيادتهم وشرفهم وكمالهم. قطعا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. هذه العبادات معشر الأبناء والإخوان سرها هي أنها تزكي نفوسنا وتطيب أرواحنا وتطهرها. واسمعوا حكم الله عز وجل، إذ قال تعالى بعد أن أقسم بسبعة أقسام، قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أفلح فاز بالنجاة من النار والعار والخزي والذل والهوان في الدنيا، وبالنجاة من النار يوم القيامة فاز وظهر في الجنة دار النعيم المقيم. معشر الأبناء، سر هذه الحياة الأولى علة وجودها أن نعبد الله بما شاء، وسر ذلك وعزته تزكية نفوسنا وتطهيرها. الماء والصابون يطهران الأبدان والأجساد ويزكيانها ويطيبانها، والإيمان والعمل الصالح يطهران ويزكيان الأرواح حتى تزكو النفس وتطيب وتطهر. ومن أراد أن يرى زكاة النفس وطهارتها في نفسه أو في غيره فلينظر، إذا وجد نفسه يخاف الله ويرى يطمع فيه ويدعو ويسأله، ما يقوى ما يقدر على أن يقول كلمة سوء، ما يستطيع ولا يقدر على أن يتناول درهم محرما عليه، لا يرضي ولا يستطيع أن ينظر متعمدا نظرة متعمدة إلى مؤمن أو كافر في الناس. هذا يعرفه كل من تذكره وطاب وطاب. ومن كانت نفسه مظلمة عافلة منتنة بأوضار الذنوب والآثام يتجلى ذلك فهو يعرفه، لا يخجل، لا يستحيل، لا يخاف من الله، يبذل، يبسط، يفعل الباطل والمنكر، ولا يلتفت أبدا إلى جزاء نفسه، لأن ظلمة النفس غطت نفسه ومشيتها، ما أصعد نحوه ولا إله. فمن هنا معشر الأبناء وجب على المؤمنين والمؤمنات أن يعرفوا محاب الله تعالى ومكاره، أي يعرفون ما أحب الله من قول أو عمل أو اعتقاد، وما كره الله من ذلك. ولهذا يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. ما العلم يا رسول الله؟ الجواب أيها الأحباب أن تعرف محاب الله لتحملها طول حياتك ولا تطفئها، وأن تعلم مكاره الله لتبشرها وتبتعد عنها وتطفئها. هذا هو العلم. والذين لا يعلمون محاب الله كيف يفعلونها؟ الذين ما يكرهون ما يعرفون مكاره الله كيف يتركونه؟ والله ما يعرفون. العلم، العلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، والمسلم تابع لأخيها. نعم، العلم بماذا أحب الأبناء والإخوان؟ العلم بما أحب الله وبينه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الاعتقادات والأقوال. والعلم بما يكره الله وما كره الله وبينه في كتاب القرآن الكريم وفي هدي نبيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وسر ذلك وعلته أن من عرف محاب الله فعلها فزكت نفسه وطابت وطهرت وأصبحت أهلا لرضا الله والسكون إلى ركعها. ومن خبث نفسه أهملها ما طيب ونقاها لجهله يعصي الله عز وجل ورسوله ويقف عن طاعتهما بترك الواجبات وفعل المحرمات، هذا صاحب النفس الخبيث المدسم. واعلموا ان من خبثت نفسه وتدست وظلمت وانسنت وتعفنت هذا والله لا يفعل سعادة حق في الدنيا ولا يفعل سعادة الآخرة أبدا. في الدنيا عافي منتن أوجاع أمراضه والله كله هموم وقلوب أحزان، وإن أكل وإن شرب وإن طاف في السماء وإن ملك الأرض، لا سعادة أبدا لصاحب النفس الخبيثة المدسات بالشرك والكفر والذنوب والآثام. وحكم الله أما قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ما معنى خاب يا رب؟ نقول أولا خاب في جنايتي ما رفع منها، خاب في جنايتي ما بناها ما دفع بها، خاب في عملي ما بأس فيه، والخيبة هذه هي خسران الدنيا وشقاؤها وخسران الآخرة الخسران الأبدي. وقد خاب من دساها. والخيبة الشقة يا معشر الأبناء الخيبة الحق أن يبعد هكذا عن دار السلام عن الجنة دار البوار دار النعيم المقيم دار الأبرار ويرسل هكذا رغم أمره يدع دعا في دار الجحيم والعياذ بالله. قد أفلح من زكاها وقد خاب من يحساها. ما نفس هذا الحكم الإلهي أبدا. حلف الله عليه بأيمان تسمعوها والشمس وضحاها والقمر لا تداها والنهار لا شملاها والليل لا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما ضحاها ونفس وما سواها فألم عبدوها بأيمان على ماذا؟ على قوله قد أفلح من زكاها أي نفسه. وقد خاب والخيبة معروفة عندنا الخسران خسر الجنة دار النعيم المقيم وفاز بالنار دار البوار والخزي والعار والعياذ بالله تعالى. إذن سر هذه الحياة وعزة هذا الوجود الآن هو أن نعبد الله تعالى في عبادة من شأنها والله العظيم لتزكي نفوسنا وتطهرها وتهذب عقولنا وأخلاقنا وآدابنا ونسعد والله نسعد ولا نشعر بالشقاء ولو شعنا ولو عطينا أبدا لأننا مع الله عز وجل بقلوبنا. هذه عزة هذه الحياة الأولى. والحياة الثانية لما أوجدها الله تعالى؟ ما السر في وجودها؟ السر معشر الأبناء والإخوان هو أن يجزي العاملين في هذه الدار الدنيا الدار القريبة هذه ليجزيهم في الدار الثانية. أوجد دارين، دار للعمل فقط، وهذا العمل يجب أن نعرفه وهو أن نفعل ما يحب الله ونترك ما يكره الله. وهذا العلم يا معشر الأبناء نطلبه من كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نتوارثه أبدا، ولكن نتعلمه وقرأه. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. أما الجهال فلا لا، كيف يختارهم؟ من هم العلماء الذين عرفوا الله معرفة يقينية كما عرفوا أنفسهم أو أعرفوا وعرفوا ما يحب من الاعتقاد والقول والعمل والصيغ والناس، وعلموا ما يكره الله من ذلك من الاعتقاد الفاسد والقول السيء والعمل الباطل والصفات المذمومه المنقوصه. عرفوا ثم استقاموا وقرأوا قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله لا رب لنا سواه ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا خبر من الله في كتابه، واسمعوا مرة أخرى. إن الذين قالوا ربنا الله ومعنى هذا لا رب لنا سواه نعبد ولا نعبد غيره من المعبودات، ليس لنا من اله الا الله ولا من رب الا هو، لا نعبد الا هو. ثم استقاموا، كيف الاستقامه؟ عافوا ما يحب فتعالوه، وعافوا ما يكره فتركوه. هي الاستقامه، لا يميل بخلق واجب ولا يميل بفعل محرم، ولكنهم مستقيمين فالصراط المستقيم. والله حتى يقع باب الجنه وابشروا، والله لا ينفذن احد الا بعد ان يرى الذكر العظيم، ويسرح بها صدره وتبتسم شفتاه وتظهر عيناه قبل ان تخرج الروح. والله قبل الموت ما ان تبلغ روحك تقوم الا والملكان الكريمان يحملان البشرى ويلبسانها لهذا العبد المؤمن. بشرى الله في الدار الاخره، تؤخذ روحه ويعرض بها الى السماوات، ويستأذن لها في كل سماء فيؤذن لها حتى تنتهي الى السماء السابعه، حتى تنتهي الى السماء المتهى عند عرش الرحمن، وتبقى تلك الروح في الجنه الى يوم القيامه. ومن عجيب بصنع الله انها في السماء السابعه وتتصل بالجسم في الارض الجامعه. قولوا امنا الان، السلام عليكم اهل الديار المؤمنين، والله لتبلغهم ويردون عليك السلام. كيف تبلغهم الارواح وان كان الجسم ثنيا، لكن يبقى عضيف صغير يسمى أكبر ظهر، هذا تتصل الروح به ويتم الاتصال. والآن هذه المكشوفات من هذا الصناعات جعلت هذا من الضروريات لا يجب فيه دعاء. أنت الآن في هذا المسجد وتتكلم مع شخص في ديارك أو في عالم آخر، كيف هذا يتصل؟ نعم، الكهرباء الروح أقوى من الكهرباء. والله إن هذا العظيم الصغير عجب الذنب منزل الأول، إذا سلمت عليه اتصلت به الروح وقال السلام عليك وعليك السلام. ولهذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يسلم على الحكمانية ويقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم سابقون ونحن إن شاء الله ربكم لاحقون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. معشر الأبناء، إن الذين قالوا ربنا الله هم الذين قالوا في علانية أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم بعد ذلك عرفوا علموا ما يحب الله ففعلوه، وعلموا ما يكره الله فتركوه، متعاونين على ذلك. والله يقول لنا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله سميع. فسر هذه الحياة العمل فيها، والعمل قسمان، عمل صالح وعمل فاسد. العمل الصالح والله لا يجعل أهله الآن في الدنيا ويجعلون غدا في الدار الأخرى. والعمل الفاسد السيء القبيح المكروه ذاك الذي حرمه الله وبينه الله كله من انواع الفسق والذنوب والاثام، صاحب والله شقي في هذه الدنيا. وان رايت وياك وينبت والله لا تعالى في قلبك في شقاء في كرب ونعم، وعذاب الاخره اشد، والله عذاب الاخره اشد. إذن وعلة الدار الآخرة وسر وجودها هو الجزاء على العمل في هذه الدنيا. وقرأوا كما سمعتم: قد أفلح من زكاها، أي نفسه، بمعنى طيبها، بمعنى طهرها، حتى أصبحت كأرواح الملائكة في طهرها وصفائها، ومن ثم يحبها الله ويرضى عنها ويقبلها بجواره، ويرسل إليها الملكين العظيمين فيرفعانها إلى الفردوس الأعلى. وإن كانت النفس غريبة منتنى عافنا، يا شيخ ما هي الأعمال التي تخفف النفس وتنزيها وتعفقها؟ الجواب أيها الأحباب: إنها معصية الله ومعصية رسوله. كل ما حرمه الله، الغيبة والنميمة، لا يتبع بعضا، الكفر والعياذ بالله، الحسد والعياذ بالله، الفجور، الربا والزنا، وعقوق الوالدين، والخمر والمسكرات، وما إلى ذلك من المحرمات، كل ذلك والله ليخفض النفس وينسيها. لكن لرحمة الله بنا، إذا تاب العبد ورجع بعدما أقبل على الزية، فتاب راجع إلى الله واستغفر الله وأقلع من ذلك الذنب، والله لا يمحى ذلك العبد، والله لا يمحى كما يمحى كتاب الله، ولا يبقى أبدا. وقر إلا من تاب وآمن عمل صالحا. التوبة تجر ما قبله، مهما أذنب العبد 60 سنة وهو يعبد حجرا أو صنما ككثير الأطفال، من أقبل إلى الله حتى زكت نفسه وطابت وطهرت وأصبحت أهلا لجوار الإسلام نعيم مقيم. إذا فسير الدار الآخرة الجزاء، أهل الإيمان والعمل الصالح، أصحاب النفوس الطيبة الطاهرة الذكية، يفتح لهم أبواب الجنان الثمانية، يدخلون في دار النعيم، يسعدون سعادة أبدية، لا يموتون ولا يمرضون، لا يكبرون ولا يصغرون، ولا يشقون ولا يتألمون أبدا، مليارات السنين بلا نهاية. وأصحاب الأرواح الحبيبة المنتنة العامنة التي عفنوها ونتنوها وأظلموها، بماذا؟ بمعصية الله ورسوله، لأن معصية الله كالسم، السم يقتل وإنما يقتل. معصية الله تصيب النفس بالنفس والعقول والظلم، إن لم يعاجل التوبة ويكون على الفور، والله لا تزداد الظلم والعفن والنفس، وبعد ذلك لا يقبل التوبة أبدا. اعلموا هذه الحقيقة، إذا لم تستعجل التوبة وتعجل بها وتواصل الفنك على فنك، يبلغ مستوى لا تقبل التوبة أبدا، ولا ترضى عنها، ولا تخطر بذلك بحال الأحوال. فلهذا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، هكذا يقول تعالى: معشر الأبناء، سعادة الدار الآخرة بسعادة الدار الدنيا إنها بالإيمان والعمل الصالح وترك الشرك والفسق والفجور والظلم 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 والآثام. هذه سنة الله عز وجل، لا تتحرك ولا تتبدل ولا تتغير. من مات ونفسه زكية طاهرة مصير الجنة دار نعيم مقيم، مع مواكب مواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومن كانت نفسه خبيثة عادنة منتنا بالشرك والكفر والفسق والفجور والظلم وما إلى ذلك، وما تاب ولا غسلها ولا طيبها ولا طهرها وماتت على تلك الحال، فمصيره والله الشقاء الأبدي في جهنم. اللهم إلا إذا كان يعمل صالحا ويعمل فاسدا، يعمل صالحا ويعمل فاسدا، يتوب يوما ويعود يوما آخر، وأتاب ومات على تلك الحال، قد يدخل النار ولا يخرج فيها، ويخرج منها ويدخل الجنة دار النعيم المقيم، إن كان مؤمنا صادقا بإيمانه موحدا غير مشرك ولا تابع. نعم، هذا فقط لمن ظلم ظلم من أنواع الظلم. أما من كان كافرا لله أو بلقاء الله أو برسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مصير جهنم والخلود فيها أبدا. خلاصة ما سمعتم أبنائي وما تنسوا هذا ولا تنسوا، واذكروا كما ذكر مولانا أن الله ما خلقنا إلا لنعبده، وما خلق الجنة إلا ليسجد العابدين ويشقي الكافرين والفاسقين والفاجرين. كيف نعبده هذا الذي نردد القول فيه؟ يجب أن نقرأ كتاب الله وهدي رسول الله وما بين علماء الأمة، فنسأل ما أوجب الله فعله ونتخلى ونبتعد عما حرم الله فعله، فعلا كان قولا واعتقادا. ولهذا ما ذكر الحديث النبوي الصحيح طلب العلم صغيرة على كل مسلم. والذي أكرر القول فيه للمسلمين في المسجد النبوي وفي غيره، اسمعوا ما قاله، لن نستطيع أن نعلم ونعلم محاب الله مكاره إلا إذا قرعنا باب العلم ولازمناه. والطريق إلى ذلك أقول يا معشر الحي الفلاني، إذا دقت الساعة الثالثة مساء لم يبقى واحد في دكان ولا في مصنع ولا في مسجد، فليتوضا وليحمل ابنه أولاده ثم أتوا إلى بيت الله إلى المسجد. فإذا صلينا المغرب جالس لنا عالم بالكتاب والسنة ليلة آية من كتاب الله يرددها ونرددها معه في سرية حتى نحفظها جميعا، ثم يشرح لنا ويضع أيدينا على المطلوب منها، إن كان عقيدة اعتقدناها، وإن كان أدبا تأدبنا به، وإن كان واجبا عزمنا على النهوض به. وتأتي الليلة الثانية مصلي المغرب ويحدثنا بحديث واحد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمنا ما يحمل من الهدى، فنعمل بما فيه. وهكذا قول العام، هل يبقى في القرية أو الحي لو جاهلا؟ ما يبقى. وإذا انتبه الجهل بقي الظلم والفسق والفجور؟ لا والله ما يبقى. والله ما سمعت من قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. من يرد على الله؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذا إنما لا يخاف الله من عباده الجهلاء. ما عرفوا كيف يطيعون ما عرفوا. فلهذا أردد القول، لو تجربون هذه السنة المحمدية، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده يستمع النساء والرجال كل ليلة ويعلم الكتاب والسنة من ساعة ثالثة قبل غروب الشمس بدقائق، ناتي إلى المسجد ويجدنا عالم ليس بآية وليس بحديث، وقول العام هكذا، ونتعلم ونعمل قطعا. والله ما أصبحتنا إلا وقلت لا أولياء الله، لو رفعنا أيديهم وسألنا عن جبل لأزالهم. بالحمد والفضل. فلا بد من هذا. هذه هي وصيتي، وبهذا ذكرتكم وذكرت نفسي، والله أسأل أن يثبتنا على طاعته ورضاه، وأن يحكم لنا آدم السعادة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما تفضل به في هذا اللقاء الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في موازين حسناتنا. شيخنا الفاضل، وردت أسئلة كثيرة ولعلنا أن نعرض ما يسمح به وقت فضيلتكم نفع الله بعلمكم. تقول أحد الأخوات ويتساءل، تقول هل يتساوى ذكر الله في السر والعلن، وهل الأجر فيهما واحد؟
سائلة كريمة تقول هل يستوي ذكر الله في السر والعلن؟ ما ذكر الله مشروع في السر والعلن، لكن إذا كانت المرأة محرم عليها أن تري وجهها للرجال أو تسمع صوتها للرجال أو تتحدث معهم، فهل يجوز أن ترفع صوتها بالذكر؟ والله ما يجوز. فإن كانت في بيتها مع أولادها مع زوجها وذكرت الله رفع صوتها فنعم تحرج. ثانيا، إذا كان الذكر ذكر متصوفا في صوت واحد، الله فهذه بدعة منكرة والعياذ بالله. هذه يعملونها في بعض الأحيان في عالمنا الإسلامي. الله اسألوا، الله اسألوا. أنت لو يسألك سائل ما اسمك؟ ما اسمك؟ سامي، 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 اسأل ماذا تريد؟ سامي تقرب إلى المدرسة، قل نعم أدب. يا الله يا الله اسأل، يا الله يا الله. هذا كله من الجهل المركب، علة والله ما عرف الله ولا عرف طريق عينيه. وسبب ذلك يعيشون القرون العديدة ما بينهم عالم يعلمهم ولا يهديهم أبدا، فعاشوا الظلم والجهل، وهذه نتيجة الجهل والعياذ بالله. نعم،
جزاكم الله خير. يقول أحد الإخوة وأخبر أنه يحب كتاب الله، فيقول يا شيخ لماذا لا تجدد إصدار كتاب الجهاد الأفغاني؟
لماذا
لا تجدد إصدار كتاب الجهاد الأفغاني؟
لا تجدد؟
نعم، لا تجدد إصدار كتاب الجهاد الأفغاني.
يا سائل الكريم، خذ العلم السياسي والظلم. لو كان الجهاد في الأفغان جهادا ربانيا والله لجهاد في المنطقة وحكموه، لكنه جهاد جهلي والعمى وعدم البصيرة. ذهبت إليهم بنفسي، بعثني إمامنا وخاتمه ماذا نقول فيه عبد العزيز تغمد الله برحمته، وقلت لهم اسمعوا اجتمعوا على ايمان وبايعوا وضبطوا شرع الله بينكم وبذلك تسود وتقول. ابوا الا لم يسام على من يقسم، ومن ثم فهم في مغانم مبين. يا سائل على الجهاد، نعود الى فلسطين، والله إن الجهاد فيها ما هو جهاد رباني أبدا، ما إلا بها ربط. الجهاد أن نبايع إماما ونلتفح حوله ونعبد الله وراءه العام الأعوام، فتصعب جهدنا فتقوى قوتنا وتصرف موقفنا، وحينئذ نجاهد الكفار يهودا ونصارى يقاتلون. اما فوضى 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 بما تزيد، ما هي نتيجه ما يفعل؟ الجهاد من اجل ان يعبد الله وحده، به الليله يتوحد المسلمون ويوحدون انفسهم ضائما ويعبدون الله من عشر سنوات حتى يقوا ويتعبدوا ويدفعوا قوه وحينئذ يامرهم الله بان يجاهدوا الكفار ليصلوا في انفسهم في الاسلام.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل رضيت
الشيخ قد يقال الشيخ على بهلول اقول اللهم اجعلني من البهائم تبهتم ولكن اقول والله اني لمتالم من اخوان فلسطينيين وهم يحرقون ويدمرون ويقتلون والله انا لمتالمون اشد الم لكن اقول سلوككم هذا ما يفعل والله ما يفعل ولا يخرج اليهود من الارض والذي يطالب به ان على الحكام المسلمين من أدونية شرقا إلى موريطانيا غربا أن يعقدوا مؤتمرا في القاهرة أو في المدينة أو في أي مكان ويقابلوه يوم كذا ليلة كذا من شاء كذا ولا يعلم ذلك إلا الله أنهم يزيدون طائراتهم إلى في إلى اليهود ويحكون وجودهم نهائيا. كل دولة تتبرع بعشرة آلاف طائرة بألفين طائرة كم آلاف طائرة؟ مئتين ثمانية ألف تنزل كل على سماء إسرائيل ما يبقى واحد في ساعة واحدة وبذلك نكون قد أعنا إخوان المسلمين وطهرناهم أما فقدهم في الهم والكرب ونحن نزيدهم هما وكربا زال ذلك ذلك
جزاكم الله خيرا. يقول السائل رضية الشيخ اني احبك في الله وسؤالي ما رايك في من يبحث عن السعادة في مشاهدة ما حرم الله من مشاهدة الدشوش وغيرها فهل من فيها وفق الله وغفر لك؟
نعم الذين يشاهدون الصور وصور الصالحات وصور الكافرين والكافرات والماجنين والماجنات ويسمعون اصواتهم ويقضون الساعة والساعات ينظرون إليهم والله لا يصابون بظلمة النفس والله لا يصابون بخبثها والله لا يصابون بخبثها هذا من أدواء من أشد الأدواء فلهذا يحكم على المؤمن أن يسمع خير ذكر الله وما فيه الخير ويحكم عليه أن ينظر إلى ما حرم الله وما لم يجده الله فهل يجوز للمؤمن أن ينظر إلى ما تغني أمامه والله لا يجوز هل يجوز للمرأة المسلمة أن تشاهد رجل قبح بيديه ويغني أمامها فتزداد والله ما يجوز والذنوب والآثام تتولد عن هذا ولهذا كثر الخبث وانتشر الخبث
يقول السائل فضيلة الشيخ شخص لديه رجل مملوك وقام بيتاكل فقام المملوك بذبح كبشين وقال لسيده اني اكل لك يقول ان له ان يوجد شخص له مملوك
مملوك
فاعتق هذا المملوك له
مملوك
عبد
يا من عنده مملوك كيف ما يكتب بجهاد أبيه وإلى جده خرافة هذه الغرائب
فيها هو يقول أن هذا المملوك بعد المعتق ذبح قرشين وقال للمعتق أنت أقل فبعد هذا سلم أبناء المملوك هذا بدأوا يسلمون البناء والأبناء على المعتق كيف هل يجوز تقبيل البنات في هذا المنتج
على كل ما بين السؤال اولا اين الممالك الان ان فرضنا انك مالك مملوكا اتق الله لا تلزم بما لا يقدر لا تكلف ما لا يقدر عليه احسن اليك ما اطعك رسولك الماء اوحى اليه وعدته لتنجو منه يقول إذا أعتق المملوك
فهل أولاد يصبحون محارم لهم إذا اعتقهم ليس بمحارم فحرم أولادها.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا أصلي وأصوم وأحب هذا الخير ولله الحمد ولكن لا أحس بسعادة، هل عندي خلل في عبادتي؟
سائل كان يقول: إني أحب هذا الخير في الكمال وأعوذ الله ولكن ما أشعر بالسعادة في نفسي، قد يكون هذا وسواس يوسوس لك، فاستعد بالله تعالى منه وأبعد عنك وواصل عبادة الله وطاعة الله ودعاء الله عز وجل وفعل الخير وسوف يذكر وإن تقل عنك. فإذا شعرت به قل أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم وواصل دعاءك وعبادة الله عز وجل وإنك من أولياء الله.
جزاكم الله خيرا. نقول السائل: هناك بعض الإخوة يقع في الذنب ويعلم أنه مذنب وعلى خطر ولكن يلتهي صعوبة ترك هذا الذنب، وربما كان في سن الشباب، فيقول: ما هو التوجيه وفقكم الله؟
التوجيه معاشر الإخوان، كل من أذنب ذنبا وهو صغير أو كبير يجب أن يتوب لله من ذلك الذنب. في الاستغفار أستغفر الله فقد دائما كل ما ذكره، وبالعزم على ان لا يعود لمثله ابدا، بهذا يمنح ذلك الاثر ولا يعود ابدا. فالتوبه تجب ما قبلها. المرء الصابون يقتلان الثياب ولا لا؟ العمل الصالح يقتل الذنوب. اكثر من ذكر الله وطاعته النافله في الصلاه والصدقات يجب ذلك الاثر ولا يبقى ابدا ولا توسل فيه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إمام المسجد ومسجد الثوب ويأخذ من لحيته، فما حكم الصلاة
عليه؟ يحلق لحيته. سائل كريم يقول: إمام يحلق لحيته فتصح الصلاة وراءه، ينبغي أن نجتمع عليه في بيته ونصح له ونذكره ويعود إن شاء الله ولا يحلق له. وإن عينه وزير الأوقاف مثلا نمشي إلى الوزير ونقول: ما حق من يصلي بنا يكون حاله وجهه، فغيروا بدلوه أو مروه فيطيعكم ويعطي لحيته. هذا هو واجب. وأما الصلاة نصلي.
يقول الثاني: ما رأي فضيلتكم في جماعة السبيل وهل تنصحني بالخروج معهم للدعوة في سبيل الله؟
جماعة التبليغ هذه جماعة أركان قديمة، قلت خير ما مرة، ما وجد بين المسلمين مثل هذه الجماعة. لو وجدت جماعة مثلها عالمة ربانية تقية لقلنا نصرف هذه ولا نقبل عليها ونقول مع هذه الجماعة المسلمة الصالحة، لكن ما في جماعات أبدا من سنين. جماعة تدخل البلاد والقرى وتمشي تنقل الناس من مكان لمكان، لا وجود لها الا جماعه التبليغ. فلهذا اقول جماعه التبليغ نقبلها ونحث على مستقيمه وتعلم الناس الهدى والعلم وتواصل دعوتها حتى ياتي قوم جماعه اخرى مؤمنه ربانيه تعلمها، حينئذ نقول ادخل معها. او ما فهمت؟ لا يوجد في عالم الإسلام أكثر من 60 سنة جماعة مؤمنة تتنقل من بلد إلى بلد وتخرج هذا من المرأة وهذا من النجمة وهذا من المحرى وهذا كذا، وتعلمهم بالشرع والغرب، على الأقل يصلون فقط ويسكون كذلك. ما إن جماعة مثل هذه الجماعة، كيف نقف فيها في وجهها؟ كيف نردها؟ والله ما يمكن. كل ما في الأمر علمهم فقهم بين لهم وادعوهم على عملهم وتوكل عليهم. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: وفقكم الله، هل ما حدث في امريكا حاليا يرضي الله ام يغضب؟ خاصه يقولهم وان هناك ناس لا ذنب لهم.
الذي قلته في المسجد النبوي هو ان هذا والله من مكر له، لما شاهد الإسلام ينتشر في أوروبا وفي أمريكا صابوا كذبوا وحزنوا، فأرادوا أن يطردوهم بلاد الكفر كأمين وغيره مكر يهودية في قلوب أعنزلهم يعني ولكن الله نسأل أن يجعلها عليهم ولا يجعلها لهم.
يقول ما حكم عمل عشاء للمتوفى؟ يقول شخص يعمل عشاء للمتوفى بعد وفاته بأسبوع أو تقريبا.
هذه حادثة مبتدأة. السنة أننا نعمل عشاء لأهل الميت، جيرانهم وإخوانهم يجعلون لهم العشاء لأنهم في كرب وحزن، وذلك لقول الرسول اسمعوا لآل جعفر طعاما فقد جاء ما يشكرون لما استشهد جعفر. اما اهل البيت لم يطعمون ويجمعون فهذا ما ينبغي، لكن ما هو كبير كبير ذنوب ولا شيء، لكن بالعام لا يفعل. نعم.
يقول السائل ما هو علاج الحسد وفقكم الله؟
سائل كريم يقول ما هو علاج الحسد؟ اولا هل عرف الحسد ما هو؟ الحسد هو تمني زوال نعمة أنعم الله بها على عبده، تتمنى زوالها إما لتعود لك أو لتترك صاحبها، فهذا من أبشع أنواع الكرم عياذ بالله، اعتراض على الله. فلهذا الحسد من كبائر الذنوب. كيف الله يعمله لو أن تحسده توسلا لا يكون بدلا يحصل؟ بعضهم يحسده ولو لم يكن يتمنى لنفسه، وبعضهم يتمنى أن يكون في يد فلان له ويزول عنه، ونحن غير مأمورين بهذا، بل مأمورين إذا رأينا الخير أن يرزق لنا مثله وأن يرزق أهله ويثبتهم عليه. أما أن ندعو زوال النعمة من فلان تحصل إلى فلان فهذا اعتراض على الله، وهو من أشجع أنواع الكفر.
يقول السائل لديهم زكاة مال بلغت مبلغا كثيرا، هل ينفقها طعاما على مستحقيها اذا خاف ان يصرف هذا المبلغ في بعض المحرمات؟ هل يجوز ان يصرف في طعاما وملابس؟
الزكاة فريضة الله، وبين تعالى الى من تنفق؟ الفقراء والمساكين. كيف ينفقها؟ هذا يعود الى صلاحهم وفقه وفهمه. أسرى يعطيها فرد يعطيها، أما أن يجعلها طعاما وكساء وكذا لا. أولا يوزع هذا المال على الفقراء والمساكين وهم الذين ينفقون على أنفسهم إذا كان زكاة مال، وإذا كان الطعام حق قمح وتمر وشعير وكذا يوزع على الفقراء والمساكين.
يقول السائل أرجو إعلام إذا تبقى في الدين جزاكم الله خيرا.
أرجو
أن تبقى في الدين.
إيه يا بني، الله تعالى أسأل أن يوفقنا وأن يفقهنا في ديني. اللهم وفقنا في ديني، اللهم وفقنا في ديني وجنبنا عبادك الصالحين، اللهم وفقنا في ديني وجنبنا عبادك الصالحين، اللهم يسر أمرنا لنجتمع على كتابك وعلى سنة رسولك في بيوتك يا رب العالمين، اللهم يسر لنجتمع في بيوتك على كتاب وسنة رسولك ونأخذ العلم من كتاب الله وسنة رسولك، اللهم يسر لذلك ووفقنا عليه إنك ولي ذلك والقادر عليه.
تقول أحد الأخوات الثالثة سائلات تقول أيهما أفضل للمرأة أن تحفظ القرآن الكريم في بيتها وأن تكون في صحبة والدتها في البيت، أو أن تذهب لدور تحفيظ القرآن الكريم لتحفظ القرآن لأن هناك أكثر إعانة وأكثر تشجيع؟
سائلة كريمة تقول هل أحفظ القرآن في بيتي وأخدم والدتي وأعين على حياتها، أو أخرج إلى مدرسة القرآن وأتعلمه؟ الجواب إذا والدتي سمحت لك وأذنت لك وما كانت الحاجة إليك فلا بأس، تذهبين إلى مدرسة القرآن وتعلمين.
تقول سائلة: أنا امرأة زوجي متزوج من امرأة ثانية، وأنا عندي منه 3 أبناء، ومهتم به كثيرا، وهو لا يبالي من ناحية زوجي وبمخطوط أولادي، والآن هذا الرجل أو هذا الزوج مريض في مرض الشلل النصفي، وإلى حد الآن يميل إلى الثاني أكثر، وكنت به كثيرا معها من ناحية مرضا، ولا يريد مني شيء، يقول بيتي ليس صالح لي، وماذا أعمل دائما وأنا أحب أن أخدمه وهو يتذمر من خدمتي؟ أرجو الإجابة وخبر
الله. الإجابة على هذا الزوج أن يتقي الله ويعدل بين زوجتيه في كل الحالات، وعليها هي أن تصبر ما دامت لها أولاد وفي بيتها، تصبر حتى يقضي الله تعالى ما بها، إما بوفاة هذا الزوج وإما بتغيير حاله، وإن ما صبرت ما أطاق الله مطاعت وطالب الصلاة هذا الجيد.
يقول السائل: مين في قبره يسمع السلام فقط أم يسمع كل الحديث الموجه له عند زيارة؟
سائل كريم يقول: هل الميت يسمع السلام فقط أو يسمع كل الكلام الذي يقال له؟ الجواب: لا يسمع إلا السلام. لو تقول له زوجتك تزوجت ابنك مات كذا، لا يسمع. لماذا؟ ما هو هناك؟ روحه في الجنة، هذا الاتصال بالله بره فقط لوجه السلام، ما في كلام آخر. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يمكن تقول: يا رسول الله امرأتي كذا أو ولدي كذا، والله كذا، والله ما يمكن. ما هو في أي في الدنيا، هو في الجنة، فقط تسلم يبلغ السلام فتقول عليه السلام.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: وقيل للشيخ: بعض الشباب يصلي في الملابس الرياضيه وقد يكون لابسا للبرنيطه التي توضع فوق الراس، فما نصيحتكم؟
اما البرنيطه فانني اكرر القول وهنني اقسم بالله عز وجل: لا يحل لابنائنا البرنيطه، ولا يجوز للمؤمن ان يضع على ارض البرنيطه لولده. وقرا قول الرسول الكريم: من تشبه بقوم فهمهم. ما يجوز ان يتشبه به يقول الله تعالى، ما الداعي لهذه الطريقه؟ والله ما هي الا تشبه باليهود النصارى، شاهدوه في التلفاز والا في كذا، فاصبحوا يسمعون ذلك. واذا كيف المؤمن يلبس الطريقه على راسه وهو مسلم؟ من تشبه بقوم فهمهم، والله مكره يهوديه هذه والعياذ بالله. ومع الاسف نجد بهذا، وتجد وزن الطفل الصغير على وزن الرهيب، والله يحب على كافه في المسجد والرهيب على رأسه. لماذا تتقرب الى الله؟ السنه والبركات امرك الله بهذا. قل لماذا؟ والله تشبه باليهود والنصارى، شاهدوا في التلفاز يقولون انتم او في الصحائف من الناس، كيف تكون في اليهود والنصارى؟ من تشبه بقوم فهو منهم، هذه كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك انه يحب اليهود والنصارى ويشبه منهم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز العمل في شركه وصاحب هذه الشركه نصراني وهذه الشركه ان تعمل في هذا البلد؟ ارجو. وهل المرتب الذي تقرره مقابل هذا العمل هل هو حلال ام حرام؟
يجوز لك ان تعمل في اي شركه على شرط ان لا تعصي الله تعالى وتخرج عن طاعته، فان سبب هذا العمل معصيه الله كترك الصلاه نار او يبكي كذا وفعل كذا، لا يجوز غيره. اما اذا كان العمل لا علاقه له بدينك ابدا وانت في حاجه الى هذا العمل، تعمل ولا حرج، ويكون يعمل وقت الصغار والشر. اكتب هذا القدر.